أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى قوله الأقوال في المسألة. واضح أحبتي؟ لهنا هذا العنوان وصلنا له ثالثا، الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة إلى آخر كلام. إحنا هنا شنو عندنا أحبتي؟ عندنا اللي هي هذه المسألة الرابعة في هل أن الإطلاق بالوضع أم أنه يستفاد من ماذا؟ يستفاد من مقدمات الحكمة. هو هذا بحثنا اللي كان، وقدم إلى أبحاث البحث إذا تذكرون أنه اعتبارات الماهية واعتبارات الماهية عند الحكم عليها، والآن بالتالي يصل إلى ماذا؟ إلى الأقوال في المسألة. خلي يصير عندنا البحث إن شاء الله من حيث الفهرسة أن يكون واضحا. بعد أن انتهى من المقدمات اللي ذكرها، الآن يشرع في ماذا؟ في ذي المقدمة. الآن وصل ترى إلى ذي المقدمة، الآن شروع في بيان ذي المقدمة. إحنا شنو كان عندنا؟ هذا السؤال على أنه هل أن الإطلاق مستفاد من الوضع أم أنه مستفاد من مقدمات الحكمة؟ ذكر مقدمات للإجابة على هذا الجواب، الجواب التحليلي، وإلا فالجواب العام هو ذكر، قال ما قبل سلطان العلماء، قالوا أنه يستفاد من ماذا؟ من الوضع ما بعد سلطان العلماء، يستفاد من مقدمات الحكمة. بس لأجل أن يتضح الجواب جليين قال نقدم مقدمات. ذكر المقدمات، الآن شروع في ذي المقدمة. شنو شروع في ذي المقدمة؟ وهو أن المقصود يعني أنه بيان الحق في المسألة في تحديد المعنى الموضوع له أسماء الأجناس. هاي الألفاظ، لفظ الرقبة على سبيل المثال، أي لفظ، لفظ الصلاة، أي لفظ من هذه الألفاظ التي تمثل ماذا؟ اسم الجنس. هذه هل هي بالتالي موضوعة بأي نحو؟ هل هي موضوعة للمعنى الذي أخذ فيه الإطلاق، أم أن الإطلاق لحاظ الإطلاق خارج عن المعنى الموضوع له؟ هو هذا كان سؤال. وهاي المقدمات كلها التي ذكرت، اعتبارات الماهية، الحكم على الماهية، كلها مقدمة للإجابة على هذا السؤال. المنسوب لمشهور القدماء، طبعا هاي النسبة شكك بها صاحب الكفاية كما تتذكرون، كما يتذكر الأحبة أنه شكك في نسبتها للمشهور، نسب إلى المشهور القدماء، هو أنه ماذا؟ أن هذه الألفاظ، ألفاظ أسماء الأجناس، موضوعة للمعنى المطلق، بحيث يكون الإطلاق قيدا في المعنى الموضوع له. قيد، فالإطلاق يستفاد حينئذ من الوضع. شنو اللي يتفرع على هذا؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان الإطلاق قيد، ماذا؟ قيد في المعنى وجزء من المعنى. شنو اللي يتفرع على هذا؟ يتفرع على ذلك أن استعمال هذا اللفظ في المعنى المقيد سيكون استعمالا مجازيا، استعمالا لغير ما وضع له. مثل إيش؟ مثل على سبيل المثال الآن عندما نقول اعتق رقبة، هنا رقبة، لفظ رقبة موضوع للماهية بقيد الإطلاق. هذا منه على كلام اللي هو ما قبل سلطان العلماء من مشهور القدماء. أما إذا قلنا اعتق رقبة مؤمنة، هنا هذا اللفظ حينئذ ماذا؟ سيكون مستعملا في غير ما وضع له، وبالتالي يكون مستعمل استعمال مجازي. هاي الرقبة بما أنها استعملت في المقيد مو في الإطلاق، في مقابل الإطلاق، حينئذ يكون الاستعمال استعمال مجازي. هذا الذي ذكروه. القول الآخر اللي هو ما بعد سلطان العلماء، وهو أن أسماء الأجناس كألفاظ موضوعة لذات المعنى لا للمعنى المطلق، بل موضوعة لذات المعنى. الإطلاق ليس جزءاً من المعنى، مو جزء من المعنى، وإنما بالتالي هو شنو كما يأتينا إن شاء الله هو خارج عن المعنى. ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ بعد ما يكون استعمال اللفظ، استعمال اللفظ في المقيد بعد ما راح يصير استعمال مجازي، وإنما يكون استعمال في عين ما وضع له، لأنه اللفظ موضوع علما للماهية المجردة عن ماذا؟ المجردة عن الإطلاق والتقييد، وإنما الإطلاق والتقييد يستفاد من ماذا؟ من دال الآخر. جيد، هذا اللي ذكره الشيخ المظفر. الآن بالتالي يريد أن يتابع هذه الأقوال ويقف على هذه الأقوال، ثم بعد ذلك يبحث يختار الرأي الرابع كما يأتي إن شاء الله، اللي هو المنسوب إلى المحقق الأصفهاني أستاذا، ثم بعد ذلك يبين العبارات العلماء في هذا المجال. جيد، خلي نقرأ هذا المقدار أحبتي. قلنا عندي صفحة 234 الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة، يعني أخذ الإطلاق جزء من المعنى، المعنى مقيد بالإطلاق على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له هو المعنى. فلذلك شنو الأثر المترتب على ذلك؟ لذلك ذهبوا الأثر المترتب على ذلك أن استعماله حينئذ بالمقيد يصير مجازا، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد ماذا؟ مجاز. ماذا؟ يكون مجازا. هسه الآن الشيخ راح يسلط الضوء على هذا القول، القول المنسوب إلى مشهور القدماء اللي هم قبل سلطان العلماء. قال أن هذا القول يمكن أن يصور بتصويرين، يقول أن الإطلاق جزء من المعنى اللي هما القول المتقدم على سلطان العلماء، يمكن الصورة بتصويرين. التصوير الأول أن يكون اسم الجنس موضوعا للمعنى المقيد بالإطلاق على نحو الماهية، شنو الماهية بشرط شيء، يعني هذا اللفظ لفظ الرقبة، هذا لفظ اسم الجنس، هذا لفظ الرقبة موضوع للماهية والطبيعة بقيد الإطلاق بشرط الإطلاق. هاي شرط الإطلاق ماذا؟ يكون قيدا ماذا؟ يكون قيدا من المعنى، أي قيد من المعنى على نحو بشرط شيء. هذا الشيء شنو هو هذا الشيء؟ اللي هو الإطلاق. فمثلا لو قال على سبيل المثال، مثل ماذا نقول؟ أن الرقبة، هذا لفظ الرقبة علما موضوع لماهية الرقبة بشرط الإطلاق، هذا صورة. صورة ثانية أنه لا، المعنى أن يكون موضوعا للمعنى المطلق بس مو بشرط شيء، يعني بشرط الإطلاق، الرقبة موضوع لماهية الرقبة بشرط الإطلاق، هذا وين؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية يقول لا، الإطلاق معناه شنو؟ لا بشرط. فلفظ الرقبة موضوع لماهية الرقبة لا يعني المطلقة. احنا هي نفس الشيء عندما نقول الرقبة المطلقة، الإطلاق ماذا؟ جزء من المعنى. هاي جزئية المعنى نصورها بتصويره، إما أن تكون هذه الجزئية بمعنى بشرط شيء، وإما أن تكون لا بشرط، يعني لا بشرط القسم، أيضا بالتالي يحقق الإطلاق، بشرط الإطلاق يحقق الإطلاق، لا بشرط أيضا يحقق الإطلاق، لا بشرط أيضا يحقق الإطلاق، اللي هو لا بشرط القسم، يعني لا بشرط من جهة كل قيد وخصوصية، لا بشرط منها. وهذا بالتالي معنى أنه بالتالي كون الإطلاق مأخوذ في المعنى الموضوع له، يعني هذا يحقق أن الإطلاق أحبتي مأخوذ في المعنى الموضوع له، لكن شنو مأخوذ؟ لا بشرط. إذن الإطلاق الذي أخذ جزء، أخذ جزء من المعنى، له صورتان. الصورة الأولى أن يكون ذلك الإطلاق المأخوذ بنحو بشرط الشيئين بشرط الإطلاق، وإما أن نقول لا بشرط اللي هو أيضا يحقق الإطلاق. زين، الشيخ بعد ذلك ماذا يقول؟ قدس سره، يقول أنه ترى الإشكال تقدم على ذلك، يعني على هذا القول، يعني أن الماهية إذا تذكرون إذا أخذت بأحد الاعتبارات الثلاثة، وبما أن هذه الاعتبارات هي اعتبارات ذهنية، راح يصير المعنى، المعنى أيضا راح يصير ذهني، وإذا صار المعنى ذهني، المعنى ذهنيا صار ذهنيا، حينئذ ماذا؟ حينئذ تنحصر القضايا فقط بالقضايا الذهنية، بعد ما راح يصير عندنا قضايا حقيقية ولا قضايا خارجية. وهذا الإشكال هو نفسه راح يجي هنا، وهذا ما لا يمكن المصير إليه. وهذا الإشكال وارد على التصوير الأول لكون الإطلاق جزء من المعنى، ووارد على التصوير الثاني لكون الإطلاق جزء أيضا من المعنى. سواء أخذ الإطلاق اللي هو جزء من المعنى، لا إشكال بأنه جزء من المعنى، على القول اللي هو ما قبل سلطان العلماء المشهور القدماء، هو جزء من المعنى لكن مأخوذ بشرط شيء، المعنى مأخوذ بشرط الإطلاق، أو يكون المعنى ماذا؟ لا بشرط من حيث أي قيد اللي هو أيضا يحقق الإطلاق. على كل حال بشرط شيء لا بشرط هي اعتبارات علما، هي اعتبارات ذهنية، اعتبارات الماهية لكن هي اعتبارات ذهنية. فإذا كانت أخذت جزءا من المعنى، حينئذ المعنى ماذا يصير؟ ذهنيا. لقائل أن يقول إن قلت في مقام الجواب على هذا الإشكال أنه إحنا منسلم الملازمة، لا يلزم بطلان القضايا الخارجية والحقيقية. ليش؟ إذ يمكن جعل اسم الجنس هذا نجعله موضوعا لقضية حقيقية أو خارجية، لكن ماذا؟ عن طريق تجريد المعنى عند الاستعمال من هذا اللي حاضر ذهني اللي هو بشرط شيء أو لا بشرط. وبالتالي شنو؟ وبالتالي إحنا ما نقع في الإشكال اللي هو يلزم من ذلك أن القضايا راح تصير، القضايا راح تصير فقط ذهنية، بعد ما راح تصير عندنا قضية حقيقية ولا قضية خارجية. هذا القائل يجيبه يقول لا بأس، بس إحنا نقدر نجرد. بلي تفضلوا سيدنا. الجواب هذا هم شيء ماذا يقولون؟ يقولون لكي نفر من هذا الإشكال، وإحنا راح شو نسوي؟ نقوي القول الذي ذهب إليه ما قبل سلطان العلماء الذين أخذوا الإطلاق جزء من المعنى. أنتم راح تشكلون عليهم؟ شو تشكلون عليهم؟ تقولون أنه بما أنكم أخذتم الإطلاق بالصورة الأولى بشرط شيء، الصورة الثانية لا بشرط، بالتالي هاي كلها اعتبارات ذهنية، وبذلك يصير وماذا يصير؟ المعنى ذهنية. وبعد إذا صار المعنى ذهني، بعد حينئذ ماذا؟ يمثل موضوعا، وراح نحكم عليه ديما باللفظ، راح تصير هذه القضية ذهنية، بعد ما راح تصير عندنا قضية خارجية ولا عندنا قضية حقيقية، والحال توجد القضايا الحقيقية. هم هكذا قالوا لنقل أنه عند الاستعمال نجرد المعنى من الإطلاق، وهذا مفهوم كلامه، نجرد المعنى من ذلك اللي حاضر ذهني، إذا جردناه من اللي حاضر ذهني بالإمكان أن تصير القضية خارجية أو حقيقية. هذا الجواب واضح، الجواب أن هذا التجريد ليس بصحيح. ليش؟ لأمرين. الأمر الأول أنه لو جرد المعنى عن اللي حاضر المأخوذ فيه، راح يصير استعماله في المطلق، راح يصير مجاز، والحال أنه ما شنو عندهم استعماله في الإطلاق حقيقة، لأن الإطلاق قد أخذ ماذا؟ قد أخذ جزءا من المعنى. أنت من الجردة راح يصير استعمال مجازي، هم ما يقولون بالمجازية، هم يقولون بالحقيقية، فراح أصلا يقولون هذا كلام أجنبي عن مختارنا وعن معنى المعنى اللي إحنا نختاره. القضية الثانية أنه ما ذكر من أن يضع الواضع لفظ لمعنى مركب من القيد والمقيد، المقيد شنو هو؟ الماهية، القيد شنو هو؟ الإطلاق. بالتالي لنقول أنه لا يستعمله إلا نادرا هذا الاستعمال اللي هم ذكروه، يعني أنه واحد يضع اللفظ للمعنى بقيد الإطلاق، يقول هذا استعمال نادر. الغالب في الموارد أن يستعمل في ماذا؟ أن يستعمل فقط المعنى، وبالتالي أنه استعماله فقط في خصوص المعنى. وحينئذ شنو المشكلة؟ أنه بالتالي القضايا أيضا هنا راح بعد ما راح يصير الاعتبار الذهني موجود، راح يصير القضايا شنو؟ قضايا عندنا حقيقية وخارجية، واضح؟ للفرار عن ماذا؟ للفرار عن هذا الإشكال، للفرار عن هذا الإشكال، أن معنى ما ذكره وهو أن يضع الواضع لفظا للقيد للمقيد، يعني للمعنى بقيد الإطلاق، هذا الاستعمال لا يستعمل فيه إلا نادرا، الغالب في موارده أن يستعمل في جزء المعنى على نحو التجريد، وبالتالي شنو راح لا سوف لا نقع في الإشكال. يا إشكال، الإشكال على أنه بالتالي المعنى سوف يكون ماذا؟ ذهنيا، الموضوع راح يصير ذهني. يقول استعمال قليل، نقول له وإن كان استعمال قليل لكن هذا مستهجن، وهذا بالتالي أنه إحنا هذا ليس صحيحا، أنه أنت بالتالي تقول ليكون أن الاستعمال الغالب هو في ماذا؟ في القضايا الحقيقية والخارجية، قضايا متعارفة، أما القضايا الذهنية قليلة التداول. فيقول شو نسوي إحنا هنا؟ نقول ليكون استعمالنا عادة أن نستعمل ماذا؟ أن نستعمل اللفظ في المعنى المجرد عن الإطلاق عادة، هكذا نقول. بالتالي أنه حتى في هذا المورد القليل راح يصير استعمال مجازي، راح يصير استعمال مجازي، نقول هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما يعتقدونه. هم يعتقدون بأن الاستعمال ما لهم الاستعمال حقيقي. عليه شنو النتيجة؟ أن الصحيح في الجواب عن أصل الإيراد، شنو الجواب؟ ما ذكره ماذا المصنف من الجواب، وهو أن مبنى الإشكال فاسد، فإنه بني على ماذا؟ أن اللحاظ قيد للمعنى الموضوع له. أما إذا قلنا بأن اللحاظ هو مو قيد للمعنى الموضوع له، وإنما هو مجرد ماذا؟ مصحح لموضوعية الموضوع كما هو صحيح، دفع الإشكال، وبالتالي شنو؟ وبالتالي قولهم، قول هؤلاء اللي هو مشهور القدماء، لا يكون تاما. ما نقدر ناخذ بالتالي على أنه بالتالي الإطلاق جزء، إذا أخذت جزء يجي هذا الإشكال، شلون ندفع الإشكال؟ نقول على أن هذا الإطلاق ليس جزءا، وإنما إحنا بالتالي هو شنو؟ هو يفيدنا في ماذا؟ في أن اللحاظ ليس قيدا وليس جزءا من المعنى، وإنما هو خارج، نستفيد منه في تصحيح ماذا؟ في تصحيح الموضوع عند الحكم عليه. كما لو قلنا أن المؤمن يجب الرد السلام عليه، هذا المؤمن يا مؤمن العادل أو مطلقا، يجينا هنا قضية اللحاظات، المؤمن بلحاظ العدالة، يعني هو لا بشرط، يعني لا بشرط هنا ما كان جزء من ماذا؟ من حقيقة المؤمن، لكنها صححت ثبوت المحمول والحكم للموضوع، واضح أحبتي؟ ما أدري هسه الآن أنا راح أطبق العبارة، بس وتطبيق العبارة أيضا، في أثناء تطبيق العبارة أبين الفكرة. الآن اللي ذكرته واضح لو مو واضح؟ شو تقولون، واضح لو مو واضح؟ سيدنا مشايخنا واضح؟ خلنا نطبق العبارة. سيد عباس واضح حبيبي؟ مولانا يحتاج تلخيص؟ لا بأس. أذكر تلخيصا على نحو العجالة. التلخيص ماذا يريد أن يقول الشيخ المظفر؟ يقول إحنا عندنا قولين، إحنا الآن نظرنا إلى القول الأول، النتيجة اللي وصل لها أن القول الأول بالتالي لا يسلم من الإشكال بأي تصوير من التصويرات. شنو الإشكال؟ القول الأول يواجه الإشكال. وشنو القول الأول؟ القول الأول قال على أن اللفظ موضوع للمعنى المطلق، والإطلاق قيد في المعنى وجزء في المعنى. الشيخ المظفر قال أنه هؤلاء هكذا يقولون، فعليه الإطلاق من أين يستفاد؟ يستفاد من الواضح، لا يستفاد من مقدمات الحكم. الشيخ قالهم أنه هذا بتصويرين، هذا قولكم بتصويرين، أن هذا القيد إما أن يؤخذ بشرط شيء وإما أن يؤخذ لا بشرط، هو نفسه يحقق الإطلاق، الإطلاق الذي هو جزء من المعنى، الإطلاق الذي هو جزء من المعنى، نقدر نصور بتصوير بشرط شيء، يعني الماهية الرقبة بشرط ماذا؟ بشرط الإطلاق. والإطلاق أيضا نقدر نصور اللي هو جزء من المعنى، نقدر نصور تصوير آخر، نصور لا بشرط. الماهية اللي هي ماهية الرقبة بقيدي، شنو القيد؟ لا بشرط من جهة ماذا؟ من جهة القيود. لا بشرط من جهة القيود يعني معناها ما هي مطلقة لو ما مطلقة، لكن الإطلاق قيد من المعنى وجزء من المعنى، قيد في المعنى وجزء منه. الشيخ المظفر يقول لهم التصوير الأول، التصوير الثاني على كل حال يواجه إشكالا. شنو الإشكال اللي يواجهه؟ أنه أنتم تعالوا هذا المعنى قيدتوه باعتبار وقيد ذهني، وهذا القيد الذهني صار جزءا من المعنى. المعنى ذهني لو ما ذهني راح يصير، يصير المعنى ذهني. بعد ما عندنا قضايا خارجية، بعد ما عندنا قضايا حقيقية، ما لا هاي ولا هاي. فكيف يمكنكم التخلص من هذا الإشكال؟ أي محاولة تحاولوها أنتم ما تقدرون تتخلصون من هذا الإشكال. قالوا نجرد، قالوا بس تجردون المعنى من هذا القيد المقيد، تجردون من القيد يصير الاستعمال عندكم شنو؟ استعمالا مجازيا. والحال أنتم ماذا تقولون؟ هو استعمال حقيقي. شلون نخلص من هذا الإشكال؟ ألا نقول بقولكم، ماذا نقول؟ أن الإطلاق خارج عن المعنى. زين خارج عن المعنى من يستفاد؟ يستفاد من ماذا؟ من مقدمات الحكمة. وهذا الإطلاق ليس جزءا من المعنى. زين إذا هو جزء من المعنى ما هي وظيفته؟ وما هو محله الإعرابي؟ نقول محله الإعرابي مهم. شنو محل الإعرابي؟ يصحح ثبوت الحكم للموضوع وليس جزءا من الموضوع. واضح أحبتي؟ خلنا نقرأ هذا المقدار، لنقرأ هذا المقدار. قال وقد صور هذا القول على نحوين، صفحة 234 في نهاية الصفحة. وقد صور هذا القول على نحوين، الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، بشرط شيء، على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء. الثاني أن الموضوع له الموضوع المطلق، أي المعتبر لا بشرط، مو بشرط شيء، لا بشرط. وقد أورد على هذا القول بتصويريه، التصوير الأول والتصوير الثاني، كما تقدم، بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا في الذهن، سواء بشرط شيء، بشرط الإطلاق، أو لا بشرط من أي قيد. يلزم من ذلك أن الموضوع راح يصير ذهني. ليش يصير الموضوع ذهني؟ لأنه قيد بقيد ذهني وقيد باعتبار ذهني، قطعا يصير ذهني، فتكون جميع القضايا ذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. إذا جردناه حتى نفر عن هذا الإشكال سوف نقع في محذور. شنو المحذور؟ استعمال مجازي راح يصير دائما، سيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. شنو هي القضايا المتعارفة؟ قضية الحقيقية والقضية الخارجية، وهذا يكذبه الواقع. إحنا استعماله في القضية الحقيقية لا نجد المجازية، يعني بمعنى إرادة المعنى المطلق ما نشوف بمجازية. إرادة في القضايا الحقيقية التي أخذ فيها الموضوع مقدر الوجود، أو التي أخذ فيها الموضوع موجود الآن، دول الموجودين في الخارج، استعماله على نحو الإطلاق بلحاظهم لا نجد فيه مجازية، الوجدان شاهد على ذلك والواقع شاهد على ذلك. ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتجه إذا جعل الاعتبار شنو الاعتبار؟ يعني هو التقييد بالماهية، التقييد العفو بأحد الاعتبارات الثلاثة قيدا، إذا كان قيدا، إذا جعل الاعتبار بشرط شيء، بشرط لا بشرط، إذا جعل قيدا، يعني شنو قيدا؟ جزءا من المعنى في الموضوع له. أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع، لا جزء من المعنى، مصححا للوضع، فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. هذا هو قول القدماء، وناقشه الشيخ الآن بهذا النقاش. طبعا الشيخ يقول أنا لو ما مقدم المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، اعتبارات الماهية، اعتبارات شنو الماهية بلحاظ الحكم عليها، ما نقدر نفهم هذا الجواب. هذا الجواب الآن اللي أنا قاعد أذكره والشيخ النظفر يقول ما تقدر تفهمه إلا أنه أنت تكون تعرف شنو اعتبارات الماهية، هاي الاعتبارات الثلاثة شنو الماهية المهملة، شنو الماهية لا بشر، كنت هاي بالتالي نقدمها حتى تعرف الجواب. فلذلك أطال البحث فيها، وكانت هي مقدمات في واقعها هي مقدمات فلسفية. هسه الآن ماذا يأتي؟ أما قول المتأخرين، قول المتأخرين فقد أجمعوا يا متأخرين على سلطان العلماء، يعني من سلطان العلماء فما دون، فقد أجمعوا على أن الموضوع له اسم الجنس، هذا لفظ اسم الجنس اللي هو مثلا لفظ الإنسان، أو لفظ ماذا، لفظ على سبيل المثال الرقبين، هو ذات المعنى لا المعنى المطلق، لم يؤخذ الإطلاق قيدا فيه ولم يؤخذ الإطلاق جزءا فيه، فعليه لا يلزم، شنو الأثر الفقهي المترتب على ذلك، لا تلزم المجازية في استعماله في اللفظ المقيد، ماكو مجازية إذا استعملناه في اللفظ المقيد في اللفظ المطلق، ماكو مجازية. ليش؟ لأنك ما دام استعملت لفظ الرقبة في ماهية الرقبة، في ذات ماهية الرقبة، فهذا استعمال لللفظ فيما وضع له، استعمال حقيقي راح يصير. تستعمله في المقيد، تستعمله أنه قولوا ياي في 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 المطلق، هذا لا يكون استعمالا ماذا؟ استعمالا مجازي، هذا يحتاج إلى التقييد والإطلاق، يحتاج إلى دار، فيكون من باب تعدد الداد والمدلول. وهذا ما عندنا به كلام، هذا كله المتأخرين اللي ذكروه، هذا روح اللي ذكروه هو هذا، أنه الإطلاق لا يستفاد من الوضع، وإنما يستفاد من ماذا؟ من مقدمات الحكمة، ما يستفاد من الوضع، لأنه إذا قلنا يستفاد من الوضع سوف نقع في المحاذير التي وقع فيها ما قبل العلماء الذين ما قبل سلطان العلماء، بسرعة راح يتوجه لهم الإشكال على أن الإطلاق إذا كان قيد حينئذ راح تنحصر القضايا فقط بالقضايا الذهنية، وما عندنا قضية حقيقية وخارجية. كل ما يردون يطلعون من هذا الإشكال ما يدرون إلا أن يقولوا بأن الإطلاق لا يستفاد من الوضع. الشيخ الشيخ المظفر يقول بالرغم من أن هؤلاء المتأخرين عن سلطان العلماء قدس الله أسرارهم جميعا، بالرغم من أنهم قالوا بهذه المقالة على أن الوضع على أن الإطلاق لا يستفاد من الوضع، لأن الإطلاق ليس جزءا من المعنى وإنما يستفاد من مقدمات الحكمة، لكن تعابيرهم قد اختلفت. المعنى واضح واحد اللي يردون، بس تعابيرهم اختلفت، وهذا الاختلاف فيه ما فيه. خلي نقرأ هذا المقدار أحبتي، الآن عندي صفحة 235، هذا قول القدماء. وأما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا قد اتفقوا أجمعوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق كما ذهب إليه ما قبل سلطان العلماء، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجاز، وهذا القول بهذا المقدار ماذا من البيان واضح، ما عندنا بمشكلة. وين المشكلة صارت؟ في التعابير. المشكلة كان في التعبير عن هذا المعنى، وكانت التعابير مشكلة، يعني قد بعض التعابير يعني هم صح هذا مرادهم، بس التعابير لم تكن بالتالي تدل على هذا المراد بشكل واضح. ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى، يا معنى اللفظ موضوع إلى الماهية ذات الماهية لا أنه موضوع إلى الماهية المطلقة، في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية مما أوجب الارتباك والإشكال على الباحث وأغلق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. يقول كل هذا بحثنا وسولف نجد في المقدمة الأولى اعتبارات الماهية بشرط شيء بشرط لا لا بشرط إلا بشرط اللي هو المقسمي والقسمي الماهية مثلا المهملة إلى آخره، وصولا إلى المقدمة الثانية الماهية بلحاظ الحكم عليها، بحث طويل كل لأجل يقول أن نعرف عباراتهم شرط يقولون، ولو أنهم هم متفقين على المعنى بس الإشكال في العبارة. فإذا هذا كل هذا اللي ذكره لأجل حل عباراتهم. عباراتهم لو لم يكن بها هذا الارتباك لما احتجنا إلى هذه الإطالة وهذا الكلام. الشيء كأنه يريد يقول أنا أريدكم تقرؤون هذه العبارات، وهذه العبارات هي عبارات مغلقة مربكة، فإحنا نريد ماذا؟ نرفع هذا الإغلاق ونرفع هذا التشويش اللي موجود في العبارة. بس هذا يحتاج لنا شنو؟ يحتاج لنا إلى تلك المقدمات اللي أخذناها. واضح أحبتي؟ هذا أخوان إن شاء الله نرجعه بيان هذه الأقوال إلى إن شاء الله يوم السبت. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.